بصائر التوحيد، بحث عقائدي على هدى القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. يسرني في مطلع حلقة اليوم أن أرحب بضيف البرنامج سماحة السيد كمال الحيدري، فأهلا ومرحبا به.
أهلا ومرحبا بكم.
سماحة السيد الضيف وكذلك السماع الكريم، كنا في الحلقات السابقة قد استعرضنا في سياق تعداد أدلة الإثبات دليل الإمكاني والوجوب، وقد عرضنا لهذا الدليل من خلال مقدمات المدرسة المشائية، ثم عرضنا للدليل نفسه من خلال مقدمات مدرسة الحكمة المتعالية. وقد ذكرنا هناك أن ثمة فروقات أساسية بين المدرستين، بين تأسيس مقدمات الدليل في المدرسة المشائية وبين تأسيس مقدمات الدليل في مدرسة الحكمة المتعالية. أبرز تلك الفروقات تكمن في تحليل، في طبيعة التحليل الذي يقدمه صدر متأليهن الشيرازي إلى العلة والمعلول، إلى معنى العلة والمعلول، وإلى علاقة العلة والمعلول. وأيضا قلنا أن الدليل المشائي يتعلق في واحدة من مقدماتها على، أو يعلق واحدة من مقدماتها على مقولة الماهية، فيما نجد أن مدرسة الحكمة المتعالية تعلق واحدة من المقدمات الأساسية على الوجود، نفس الوجود. وبالتالي ستكون النتيجة يعني في المدرسة المشائية هي المقولة التالية: هل إذا كانت الواقعيات، أو إذا كان الواقع بشكل عام متساوي النسبة بالنسبة للطرفين، فهل يحتاج إلى سبب، إلى مخرج، أو إلى علة، أم لا يحتاج؟ أما في المدرسة الحكمة المتعالية فقد تمت صياغة العلاقة على ضوء مقولة الغني والفقير. إذا كان هذا الوجود فقيرا فهل يحتاج إلى غني، وكيف يحتاج إلى الغني، وما طبيعة هذا الغني؟ أيضا لخصنا في الحلقات الماضية الفروقات برؤية عامة تقول أن هناك اختلاف المقدمات بين المدرستين، هذه أولا، وثانيا أن هناك اختلاف في النتائج المترتبة والمنتزعة من كل اتجاه. ما سنفعله في هذه الحلقة هو أن نتوقف طويلا مع هذين الفرقين الكبيرين، مع هذين المائزين الكبيرين. ما هي طبيعة المقدمات التي تختلف بين المدرستين المشائية ومدرسة الحكمة المتعالية، ثم ما هي طبيعة النتائج المترتبة أو المنتزعة من كل مدرسة؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الحلقات السابقة بحمد الله تعالى انتهينا إلى تقرير برهان الإمكان والوجوب على مباني مدرسة الحكمة المشائية، وكذلك على الأسس التي قامت عليها مدرسة الحكمة المتعالية. من هنا لابد أن نقف ولو قليلا للفروق بين هذين المبنيين في المقدمات وفي النتائج، أو بين هذين التقريبين للدليل في المقدمات وفي النتائج، فيما يرتبط بالمقدمات التي اعتمدتها المدرستان. فيما يرتبط بهذا نجد بأنه في الحكمة المشائية أولا الإمكان كان له معنى، ولكنه عندما جئنا إلى الحكمة المتعالية نجد بأن الإمكان صار له معنى آخر. وعلى هذا الأساس فنستطيع أن نقول بأنه لا يوجد هناك جهة اشتراك بين الإمكان في المدرسة المشائية والإمكان في مدرسة الحكمة المتعالية، فإن الإمكان في المدرسة المشائية بمعنى تساوي النسبة، ولكن الإمكان في المدرسة في مدرسة الحكمة المتعالية ليست كذلك، وإنما بمعنى الفقر الوجودي. وبطبيعة الحال فإن هذا الفرق بين الإمكان في المدرستين سينعكس على الوجوب، على الفرق في الوجوب بين المدرستين. نحن نجد أن الوجوب هناك بمعنى امتناع العدم، ولكن عندما نأتي إلى الوجود هنا أو الوجوب هنا نجد بمعنى بمعنى أنه الغنى، وهذا سيؤثر كثيرا على النتائج المرتقبة من هاتين المدرستين أو من هاتين من هذين البيانين. إذن الفرق الأول في المقدمات هو أن الإمكان والوجوب في المدرسة المشيائية بمعنى، والإمكان والوجوب في مدرسة الحكمة المتعالية بمعنى آخر. الفرق الثاني في المقدمات هو أننا هناك كنا نقول بأن الممكن المتساوي النسبة يحتاج إلى مخرج إلى الوجود أو مخرج إلى أحد الطرفين، ولكنه هنا بعد نحن لا نحتاج إلى تلك المقدمة، لأنه نحن لم نبني على الإمكان بمعنى تساوي النسبة، وإنما بنينا على الإمكان بمعنى الفقر الوجودي. إذن هذه المقدمة التي ذكرناها هناك بعنوان المقدمة الثالثة كما أتذكر، أن الممكن المتساوي النسبة إلى الوجود والعدم لكي يخرج عن حد الاستواء يحتاج إلى مخرج، هذه المقدمة بعد نحن نستغني عنها على مباني الحكمة المتعالية. الفرق الثالث في المقدمات بين التقريبين هو أنه هناك كنا في المقدمات نحتاج إلى أن نبطل الدورة والتسلسل في العلل قبل الدخول إلى تقريب الاستدلال وإثبات المبدأ سبحانه وتعالى، ولكنه هنا وجدنا في الحلقة السابقة بأننا لا نحتاج إلى مثل هذه المقدمة لبيان كيفية الاستدلال وتقريب الاستدلال. وجدتم نحن لم نحتاج إلى إبطال الدور والتسلسل لكي ندخل إلى عملية الاستدلال على المبدأ سبحانه وتعالى. وهذا فرق آخر أساسي بين في المقدمات بين التقريب المشائي للاستدلال وللدليل وبين تقريب الحكمة المتعالية. طبعا هذه كلها كانت ترجع في الحقيقة إلى التحليل الدقيق والعميق الذي قامت بها مدرسة الحكمة المتعالية بالنسبة إلى الرابطة القائمة بين الوجود بين وجود الحق سبحانه وتعالى وبين وجود عالم الإمكان الذي أرجعه إلى الغنى والفقر كما في تعبير القرآن الكريم، وإلى تعبير أو إلى المستقل والرابط كما هو في التعبيرات الفلسفية. في التعبيرات الفلسفية وفي الاصطلاحات الفلسفية نعبر عن الغني بأنه مستقل قائم بذاته، ونعبر عن الفقير بأنه نعبر عن الفقير بأنه رابط قائم بغيره وفي غيره. هذا فيما يرتبط بالفروق الثلاث الأساسية فيما يرتبط بالمقدمات. أما عندما نأتي إلى النتائج، إذا يتذكر المستمع الكريم نحن قلنا بأنه التقريب المشائي لدليل ولبرهان الإمكان والوجوب كان يثبت لنا الحاجة إلى المبدأ حدوثا وبقاء. هنا أيضا نقول بأن هذا الدليل يثبت أو هذا التقريب للاستدلال يثبت لنا حاجة الفقير إلى المبدأ حدوثا وبقاء. تقائل أن يقول إذن ما الفرق بينهما؟ في مقام الجواب أستطيع أن أقول بأنه هناك نحن كان يوجد عندنا حدوث ويوجد عندنا بقاء لذلك الذي حدث، ولكنه صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه أولا بناء على ما حققه من الرابطة بين الوجود الفقري والوجود الغني عنده مبنى آخر في الفلسفة، وهو مبنى الحركة الجوهرية، ولعلنا أشرنا إلى هذا المطلب في أبحاث فلسفية سابقة. قلنا بأن صدر المتألهين يعتقد بأن جوهر الشيء هو في حركة دائمة، لا فقط أعراض الشيء في حركة وجوهر الشيء وحقيقة الشيء ثابتة. يعني إذا أردنا أن نمثل هذه القطعة من الحجر واللون الموجود عليها، القطعة من الحجر هي الحجر هي الجوهر، وهذه الأعراض من الألوان من الطول والعرض هي الأعراض. الفلسفة الإسلامية قبل صدر المتألهين كانت تعتقد أن هناك حركة في الأعراض ولكن الجوهر حقيقة الشيء ذات الشيء ثابتة، ولكن صدر المتألهين استطاع أن يثبت لنا بالبراهين التي أشرنا إليها في محلها أنه كما أن أعراض الشيء متحركة وغير قارة وغير ثابتة ومتغيرة، كذلك جوهر الشيء غير متحرك وغير ثابت وغير قار. فيما يرتبط لو ضممنا هاتين المقدمتين إحداهما إلى الأخرى، وهو أن الوجود الفقري هو عين الربط والحاجة، أن الوجود الإمكاني هو عين الفقر والحاجة إلى الله. ضممناها إلى هذه المقدمة، وأنه متحرك يعني في كل آن هو شيء آخر غير الذي كان عليه في الآن السابق، وسيكون شيئا غير الذي سيكون عليه في الآن اللاحق. إذن في كل آن هو يحتاج إلى عطاء إلهي أو لا يحتاج. من الواضح بناء على هاتين المقدمتين لا أن الله سبحانه وتعالى أحدثه ثم أبقاه، بل أحدثه وفي الآن الثاني لو لم يعطي له العطاء والإفاضة لكان معدوما. إذن حدث وفي الآن الثاني ليس بقاء وإنما إحداث جديد، في الآن الثالث إحداث ثالث. إذن على هذا مو فقط أنه هذا الموجود يحتاج إلى الواجب سبحانه وتعالى حدوثا وبقاء، نستطيع أن نقول أنه هذا الوجود له بقاء أو ليس له بقاء. هو ليس له بقاء، فنحن حتى لو آمنا بأن العلة والملاك في الاحتياج إلى المبدأ هو الحدوث، نقول نحن لا يوجد عندنا بقاء. في كل آن آن ماذا يوجد عندنا؟ حدوث. إذن في كل آن آن نحتاج إلى المبدأ، وهذه مشكلة أساسية، لأنه في الفكر الإسلامي قبل صدر المتألهين كان هذا النزاع قائم بين الفكر الكلامي وبين الفكر الفلسفي. فإن الفكر الكلامي كان يقول بأن المعلول محتاج إلى المبدأ حدوثا لا بقاء، ولكن الفكر الفلسفي المشائي استطاع بطريق أو آخر يثبت أن الحاجة موجودة حدوثا وبقاء كما بينا. صدر المتألهي رحمة الله تعالى عليه عندما جاء قطع غائلة النزاع، قال أساسا لا يوجد عندنا بقاء حتى نرى بأنه نحتاج إلى المبدأ بقاء أو لا نحتاج. في كل آن آن هو حدوث بعد حدوث، حدوث بعد حدوث. وعلى هذا الأساس فإذا ماذا نقول؟ نقول نحن نحتاج إلى المبدأ أبدا وأزلا في المقدمات وفي النتائج، ولا يمكن أن يخرج زمام الأمر من يده سبحانه وتعالى. وهذا ما سيعيننا إن شاء الله تعالى في أبحاث لاحقة، عندما نأتي إلى أبحاث متعلقة بالإنسان سوف نجد بأن الإنسان لم يستقل عن الله سبحانه وتعالى بعد وجوده. لماذا؟ باعتبار أنه في كل آن آن هو محتاج إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه نتيجة أساسية ترتبت على مباني الحكمة المتعالية، لم نستطع أن نأخذ مثل هذه النتيجة على مباني الحكمة المشائية. هذا فرق. الفرق الثاني هو أنه إذا يتذكر المستمع الكريم، نحن هنا قلنا بأنه الدليل لا يثبت لنا أكثر من أن هناك مبدأ، أما أن هذا المبدأ واحد أو أنه متعدد، هذا المبدأ له القدرة والعلم والحياة أو ليس له، هذا المبدأ صفاته عين ذاته أو خارج عن ذاته، هذه قلنا أن الدليل التقريب السابق للإمكان والوجوب لا يثبتها. ولكن عندما نأتي إلى هذا الدليل نجد بأنه قادر على أن يثبت كل تلك الأمور. فستقول كيف؟ إن شاء الله نحن عندما ندخل في بحث الوحدة سنرى أننا نستعين بقانون أن الله غني، فإذا كان هناك موجود آخر في قباله يلزم أن يكون محدودا، فإذا صار محدودا تلزم لوازم هناك لا بد أن نتخلص منها. هو الغني إذا لم يكن عالما غني أو فقيرا بالنسبة إلى العلم، يكون فقيرا بالنسبة إلى العلم، فيكون لا يكون غنيا مطلق، يكون غني من جهة وفقير من جهة أخرى وهكذا. إذن هذا الدليل بنحو الإجمال الآن أقول، وتفصيله إن شاء الله يأتي بعد ذلك في أبحاث لاحقة، أن هذا الدليل يثبت لنا وحدة الواجب سبحانه وتعالى، ويثبت لنا تجرد الواجب سبحانه وتعالى، ويثبت لنا أنه واجد لكل صفات الكمال كما ينبغي، ويثبت لنا أن هذه الصفات عين ذاته. وبعبارة واحدة، نحن من خلال إرجاع الوجوب والإمكان إلى الغنى والفقر كأننا فتحنا أبواب مفاتيح التوحيد ومعارف التوحيد. فلهذا صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه يقول نحن استطعنا من قاعدة واحدة أن نحل كل مسائل التوحيد. ويحاول أن يذكر هذه الرواية أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم علم أمير المؤمنين بابا من العلم ينفتح له منه ألف باب. يقول أيها القارئ للحكمة المتعالية والمتعلم للحكمة المتعالية، إذا أتقنت هذا الباب في الحكمة المتعالية في التوحيد، فإنه اعلم أنه سينفتح لك منه ألف باب في المعارف الإلهية. وهذه نتيجة أساسية أيضا تترتب على هذا التقريب للاستدلال، لم نجد مثل هذه النتيجة على مبنى الحكمة المشائية. النتيجة الثالثة التي نأخذها وهي الأهم جميعا، هو أننا إذا تذكرون في المقدمات قلنا بأنه لا نحتاج إلى الدور والتسلسل لتقريب هذا الاستدلال. هنا في النتيجة نقول مو فقط لا نحتاج إلى الدور والاستدلال، نقول نفس هذا الدليل يبطل لنا الدور والاستدلال، عفوا الدور والتسلسل. أنا عبرت استدلال مرتين ثلاثة، استسامح أو خطأ في التعبير. نفس هذا الدليل يبطل لنا الدور والتسلسل في العلل. عندما نقول أن الفقير أوجده الغني، يمكن للغني أن يوجده الفقير؟ هذا محال. إذن نفس هذا يقول لا يمكن أن يوجد دورا. نفس هذا الدليل يقول لا يمكن أن يوجد تسلسل. لماذا؟ لأن الفقير يحتاج إلى غني، لا معنى لأن نقول أن الفقير محتاج إلى فقير آخر، هذا معناه غير تام، باطل. إذن الفقير يحتاج إلى غني، وهذا معنى أن العلل سوف تسد إلى مرحلة معينة. إذن على هذا الأساس نصل إلى هذه النتيجة، وهي أنه هذا الدليل مو فقط لا يحتاج إلى الدور والتسلسل، هذا التقريب للاستدلال، بل هو يبطل الدور والتسلسل. يبقى عندي إشارة واحدة حتى أنهي الحديث في الحكم المتعالية في هذا التقريب، هو أن القرآن الكريم صريحا أشار إلى هذا المعنى في قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وهناك شواهد أخرى لعله الوقت لا يسع الآن الإشارة إليها.
طبعا بقيت إلى نهاية البرنامج ربما ثلاث دقائق على الحد الأكثر، لذلك كنت أود أن أقدم ما نستطيع أن نسميه قراءة قرآنية وقراءة في النصوص الإسلامية لمباني هذه المدرسة، يعني كما وعد السيد المحاضر في مرات سابقة. لقد لاحظنا من خلال يعني بعض التطبيقات القرآنية على المدرسة المشائية أن هناك بعض التكلف ربما،
لعله،
وقد وعدنا هناك أيضا أن تكون المدرسة أو أن تقوم المدرسة مدرسة الحكم المتعالية أن تقرأ مقدماتها على ضوء النصوص القرآنية والآيات.
قلنا بأنه توفيق حاولت أن توفق بين القرآن والبرهان والآثام. قلنا احنا في مقدمات هذا الاستدلال قلنا بأن الحكمة المتعالية حاولت أن تستوحي القرآن الكريم ثم تقيم دليلها على أساس المحتوى القرآني.
طبعا ما نريده أن نتعرف عن بعض ملامح هذا الجمع بين دليل الحكمة المتعالية وبين نصوص القرآنية الدالة على نفس الشيء وبين نصوص السيرية إذا جاز التعبير.
القرآن كما أشر، القرآن الكريم في هذه الآية المباركة يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. إذا لا يقول أنتم متصفون بالفقر، بل يقول أنتم الفقر عين الفقر إلى الله. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ولهذا نجد أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الميزان في المجلد 17 صفحة 33 يقول: الله سبحانه وتعالى هناك قصر الغنى على نفسه وقصر الفقر على غيره، يعني لغيره لا يوجد لهم إلا الفقر ولا يوجد له إلا الغنى. طبعا أكو أبحاث أخرى في الوقت،
طبعا في الواقع لا نطمع أن نكتفي بالإشارة العابرة فقط، وأنما ما نطمح إليه هو إعادة تأسيس مقولات مدرسة الحكمة المتعالية في الاستدلال على وجود الله وفي دليل إمكان وجوب من خلال قراءة قرآنية وقراءة من الحديث الشريف لمباني ولمقدمات ولأصول ونتائج هذه المدرسة. طبعا أترك هذه الفرصة إلى أن تتاح لنا إن شاء الله في لقاءات قادمة. أبدأ أولا بشكر سماحة السيد الضيف، وأيضا أوجه شكري إلى المستمع الكريم الذي رافقنا طوال هذه الحلقات، وأتمنى إن شاء الله أن نواصل الحوار في ملتقى الحلقة القادمة بإذن الله. حتى نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.